الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عند دوران الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة التزم بأن مقتضى القواعد هو رجوع القيد إلى المادة، واستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول أن العموم في طرف الهيئة شمولي، أو الإطلاق في طرف الهيئة شمولي وفي طرف المادة بدلي، وعند التعارض بين الإطلاق الشمولي والبدلي يترجح الإطلاق الشمولي على البدلي. والوجه الثاني أنه أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، وأما تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، والتقييد خلاف الأصل. فإذا دار الأمر بين تقييد وتقييدين، ماذا يقتصر في مخالفة الأصل؟ على ماذا؟ على القدر المتيقن، وهو تقييد واحد. تقييد
نعم حتى يتم فهم الصحيح السابقة. بالنسبة للوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري من
إطلاق
الشمول، إطلاق الشمول على البدن، هو ينقحها أصوليا بهذا الشكل فيتعتب أثرها الآن.
نعم، نحن قلنا هاي كبرى تنقح في محلها، وسيأتي إن شاء الله التعرض إليها في باب التعارض. شيخنا هناك يتكلمون في هذه المسألة وفي مناسبات أخرى في الأصول، ولكن يتعرضون لها غالبا في باب التعارض.
والتي ما نقال إليها بالفعل ظهوران أبحث ما شمولي،
هذا صار الإشكال على كلام الشيخ الأنصاري، وهو ما سيأتي في كلام الماتم. هذا ما سيأتي في كلام
الماتم.
بلي بلي. فالوجه الثاني هو كما قلنا أن التقييد خلاف الأصل، فمع دوران الأمر بين تقييد وتقييدان يقتصر على تقييد واحد، لأنه لا يخرج عن الأصل. عليكم السلام ورحمة الله. لا يخرج عن مقتضى الأصل إلا بمقدار الضرورة. طبعا بالنسبة لما يرجع إلى الوجه الثاني، هناك عبارة موجودة طبعا في كلام مقرر بحث الشيخ الأنصاري، وكذلك موجودة في كلام الماتن عندما كان في مقام نقل رأي الشيخ الأنصاري، وهي أنه الشيخ الأنصاري يقول بأنه بناء على رجوع الشرط أو القيد إلى الهيئة، إذا لا يستلزم تقييد المادة، وإنما يؤدي إلى نتيجة التقييد في المادة، يعني من حيث النتيجة كما لو أنك قيدت المادة. لما ذكرناه فيما سبق من أن كل قيد من قيود الهيئة لابد أن يكون مأخوذا في المادة، كل قيد من قيود الوجوب لا يتحقق الواجب بما هو واجب من دونه. فإذا وإن لم يكن رجوع القيد إلى الهيئة فيه تقييد للمادة بالمعنى الدقي للكلمة، إلا أنه من حيث النتيجة وكأن المادة قد قيدت. لذلك في مقام صاحب الكفي، في مقام بيان رأي الشيخ الأنصاري أو بيان الوجه الثاني الذي استند إليه الشيخ الأنصاري، بيانه كان هكذا: ثانيهما أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، وهذا ما أوضحناه في الدرس السابق، يبطل محل الإطلاق لأنه لا تتحقق هذه المادة إلا على فرض تحقق القيد، ويرتفع به أي بتقييد الهيئة مورده أي مورد الإطلاق في المادة، بخلاف العكس يعني بخلاف تقييد المادة فإنه لا يستلزم بطلان محل الإطلاق في الهيئة. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، شو يعني تقييدين كذلك؟ يعني تقييدان أحدهما يوجب بطلان محل الإطلاق في الآخر، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. قال أما الصورة، طبعا هذا نتركها على إجمالها العبارة، ليش؟ لأنه هذه أما الصورة وأما الكبرى توضيح وشرح لهذه العبارة، يعني كلام استدلال الشيخ الأنصاري في الوجه الثاني مبني على صورة وكبرى. أما الصورة، ما هي الصورة؟ أن تقييد المادة يوجب بطلان محل الإطلاق، تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة. أما الصغرى فلأجل أنه لا يبقى هذا لعل طبقناه نقرأ بسرعة. فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، لأنها أي الهيئة لا محالة، عفوا لأنها أي المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، كما أوضحناه من خلال الأمثلة في الدرس السابق. إذا كان الزوال قيدا لوجوب الصلاة فإن الصلاة بما هي واجبة لا تتحقق إلا مع تحقق الزوال، الواجب بما هو واجب لا يتحقق إلا عند تحقق جميع قيود الوجوب اللي هي قيود للهيئة، لأنها أي المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله. الطهارة قيد للمادة، قيد للصلاة الواجبة، تقييد الطهارة تقييد الصلاة الواجبة بالطهارة هذا لا يبطل محل الإطلاق في الهيئة، بل نحتمل أن الوجوب المفاد بالهيئة مقيد بالطهارة أيضا، ونحتمل أنه غير مقيد. واضح؟ فيمكن الحكم، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب الذي هو مفاد الهيئة على تقدير وجود القيد اللي هو قيد للمادة وعدمه وعدم وجوده، فمحل الإطلاق في الهيئة باق على حاله. هذا من حيث الصغرى، وكيف أن إطلاق أن تقييد الهيئة يوجب إبطال محل الإطلاق في المادة ولا عكس. طيب من حيث الكبرى ماذا كانت الكبرى؟ أنه كلما دار الأمر بين إطلاقين كذلك يقدم الإطلاق الذي لا يوجب بطلان الآخر. قال وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا كما سيأتي في محله من بحث المطلق والمقيد خلافا لسلطان العلماء، التقييد وإن لم يكن مجازا وبالتالي هو من الحقيقة وليس من المجاز كما سنثبته في محله، إلا أنه خلاف الأصل. ليش خلاف الأصل يا أخوان؟ لأنه مش بس المجاز خلاف الأصل، كما أن الأصل هو الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، كذلك الأصل هو ماذا؟ الإطلاق، والتقييد خلاف الأصل. وتقدمت الإشارة إلى ذلك في ماذا؟ في أصول الفقه لشيخنا المظفر، وقلنا بأن أصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق وأصالة العموم كلها من صغريات أصالة الظهور. فمقتضى أصالة الظهور هو أن اللفظ استعمل في معناها الحقيقي، مقتضى الظهور كون اللفظ المطلق مستعملا في ماذا؟ في الإطلاق، وكون العام مستعملا في العموم. وأما أن يكون المطلق المراد الجدي منه هو المقيد، والعام المراد الجدي منه هو الخاص، فهذا وإن لم يستلزم تجوزا في اللفظ المطلق وفي اللفظ العام، إلا أنه لا شك خلاف خلاف الأصل. واضح الكلام؟ يعني نحن يا أخوان أرجو منكم الانتباه، إذا قال المولى أكرم العالم، أكرم العالم مطلق أو مقيد؟ مطلق. ثم جاءنا في دليل منفصل أن المولى قال لا تكرم العالم الفاسق، هذا مقيد أم لا؟ مقيد أم لا؟ مقيد لإطلاق المطلق. نحن صحيح نقول هذا المقيد المنفصل لا يلزم منه أن يكون أكرم العالم قد استعمل مجازا في حصة خاصة من العالم، لا نستلزم في لا نلتزم بأن الإطلاق من باب المجاز كما يقوله صاحب سلطان العلماء، ولكن لا شك ولا ريب أن تقييد المطلق وحمل المطلق على أن المراد الجدي منه حصة خاصة خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ أصالة حجية المطلق في الإطلاق. شو يعني أصالة حجية المطلق في الإطلاق؟ يعني مطلق مقتضى ظهور اللفظي أن هذا المطلق المراد الجدي منه هو الإطلاق، إرادة التقييد منه وإرادة المقيد منه خلاف الظهور خلاف الأصل. فإذا مخالفة الأصل لا تنحصر بأن نلتزم ماذا؟ أن المطلق الذي يأتيه مقيد يكون مجازا، مخالفة الأصل لا تنحصر بذلك. هذا معنى عبارة الماتن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل، تقييد المطلق وإن لم يكن مجازا، وإن لم يلزم منه استعمال المطلق مجازا في حصة خاصة منه، إلا أن تقييد المطلق خلاف الأصل بالبيان الذي ذكرته لكم.
ثم قال ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا المتكلم يشترك مع التقييد في الأثر. هي العبارة ما هو المقصود منها؟ وهي العبارة تكاد تكون عين عبارة الكلانتر في ماذا؟ الميرزا أبو القاسم الكلانتري في تقريرات بحث الشيخ الأنصاري. يعني الشيخ الأنصاري ماذا يريد أن يقول؟ أنه ما تشكلوا علينا أنه هذا نحن بالواقع إنما قيدنا الهيئة، لم نقيد المادة، القيد وارد على الهيئة. لأننا لأننا نقول ماذا؟ لأننا نقول لا فرق في مخالفة الحقيقة، لأنه نحن قلنا شو هو مقتضى أصالة الحقيقة، شو هو مقتضى أصالة الظهور، حجية ماذا؟ المطلق في الإطلاق. بالنهاية صحيح نحن لم نورد القيد على المادة، ولكن إيراد القيد على الهيئة ألا يؤدي إلى إبطال محل الإطلاق في المادة، وإلى أن المادة المطلوبة هي خصوص الحصة المقارنة لقيد الهيئة، وهذا من حيث النتيجة كما لو قيدنا المادة بلا فرق. يعني بالنهاية اختصاص المادة بماذا؟ بحصة خاصة منها وهي الحصة المقارنة لقيد الهيئة، هذا فيه مخالفة لماذا؟ فيه مخالفة للأصل اللي هو أصالة الإطلاق، أو أصالة ماذا؟ أصالة الظهور اللي صغرى من صغرياتها أصالة الإطلاق. واضح الكلام؟ لذلك قال ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل أي المتكلم عملا يشترك مع التقييد في الأثر. ما هو العمل الذي عمله ويشترك مع التقييد في الأثر؟ قيد الهيئة، مما أدى إلى بطلان محل الإطلاق في المادة وإلى اختصاص المادة بصورة وجود قيد الهيئة. هذا كما لو أنه قيد المادة. يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به. وبطلان العمل به يعني ويشترك مع التقييد في ماذا؟ في بطلان العمل بالمطلق به، أي بالمطلق. لأن شو هو أثر التقييد يا أخوان؟ إذا عطف تفسير، ما هو أثر التقييد؟ بطلان العمل بالمطلق. أكرم العالم مطلق، سواء كان عادلا أو فاسقا. طيب بعد ما يجيني المقيد لا تكرم العالم الفاسق، بعد فيه اعمل بإطلاق المطلق واكرم العالم الفاسق؟ لا، يبطل العمل بالمطلق. فإذا وبطلان العمل به يعني هذا العمل الذي قمنا به وهو تقييد الهيئة يوجب ماذا؟ يوجب مو تقييد المادة، لأنه بطل محل الإطلاق في المادة. فإذا بطل محل الإطلاق لا معنى لورود القيد على المادة، بل ولكنه يوجب ماذا؟ يوجب أن يترتب على المادة نفس أثر ما لو قيدناها، يترتب على المادة نفس أثر ما لو قيدناها. بالتالي خلاصة ما يريد أن يقوله لكم الشيخ أنه عندنا مخالفتان للأصل، تقييد الهيئة، ولن أقول تقييد المادة لأنه إذا بطل محل الإطلاق بالمادة لا، في المادة لا معنى لرجوع القيد إليها ولو تبعا، بل مخالفتان للأصل. أولاهما تقييد الهيئة، والثانية أن هذا التقييد للهيئة يوجب ترتب أثر التقييد في المادة، وهذا أيضا مخالف للأصل. بخلاف ما لو أرجعنا القيد إلى المادة ما في إلا مخالفة واحدة للأصل، ومع الشك والترديد نتمسك بمقتضى الأصل ولا نخرج عن مقتضى الأصل إلا بالمقدار المتيقن. وما ذكرناه من الوجهين اللذين استدل بهما الأنصاري على مدعاه موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه، وكما تعرفون في مطارح الأنظار الميرزا أبو الحسن أبو القاسم الكلانتري. وأنت خبير بما فيهما، الآن يريد الأخوند أن يناقش الشيخ، قال وأنت خبير بما فيهما. أما في الأول اللي هو ماذا؟ الوجه الأول اللي هو تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، الإطلاق الشمولي في الهيئة على الإطلاق البدلي في المادة. فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة، لأن إطلاق المادة كما أوضحناه إطلاق بدلي، إلا أنه يعني كون إطلاق الهيئة شموليا، عليكم السلام ورحمة الله، إلا أنه أي كون إطلاق الهيئة شموليا وإطلاق المادة بدليا لا يوجب ترجيحه أي ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاقها أي على إطلاق المادة. فإذا الأخوان اعترف للشيخ الأعظم بالصغرى أم لم يعترف؟ قبل منه الصغرى، قبل أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، وهو يناقشه في الكبرى أن كون الإطلاق في الهيئة شموليا وفي المادة بدليا هذا ماذا؟ هذا لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. لماذا؟ قال هذا كله شرحناه في الدرس السابق، نحن فقط في مقام التطبيق. قال لأنه يعني إطلاق المادة لأنه يعني إطلاق الهيئة أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الاشتباه عندي، لأنه يعني إطلاق المادة أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. شو يعني أيضا؟ يعني كما أن الإطلاق الشمولي في الهيئة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فكذلك الإطلاق الشمولي الإطلاق البدلي في المادة هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. كلا الإطلاقين، كلا الظهورين الإطلاقيين ناشئ من ماذا؟ من مقدمات الحكمة. بل عدم ذكر القيد، مع عدم ذكر القيد وتمامية مقدمات الحكمة يتم الظهور الإطلاقي للكلام أو لا يتم الظهور الإطلاقي للكلام؟ طبعا مش الإطلاق الاصطلاحي، لأنه عم نعلل الإطلاق، فما فينا نعلل الإطلاق الاصطلاحي بأنه بالإطلاق، وإنما المراد من الإطلاق المعنى اللغوي وهون الإرسال وعدم ذكر القيد. على كل حال، فكلا الإطلاقين سواء الإطلاق الشمولي في الهيئة أو الإطلاق البدلي في المادة إنما هو ناشئ عن ماذا؟ عن ترك ذكر القيد مع تمامية مقدمات الحكمة. فإذا كلا الظهورين الإطلاقيين ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن مقدمات الحكمة التي هي قرينة عقلائية عامة. فبالتالي هل يكون أحد الظهورين أقوى من الآخر بعد كون منشأهما واحدا ومن سلخ واحد؟ لا، لا أقوائية لأحد الظهورين الإطلاقيين على الآخر. قال لا يتقدم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. ليش لا يتقدم؟ لأن إطلاق الهيئة أيضا إنما هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، كما أن إطلاق المادة بالإطلاق ومقدمات الحكمة غاية الأمر. فإذا لا أقوائية لأحد الظهورين على الآخر. طيب غاية الفرق بين الإطلاقين ما هي؟ قال غاية الأمر أنها يعني مقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى البدلي، كما ربما تقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى. فإذا الشمولي الموجود في طرف الهيئة والبدلي الموجود في طرف المادة ما بتعني إنه ماذا؟ إنه الظهور الإطلاقي في الهيئة أقوى من الظهور الإطلاقي بالمادة أبدا، كلاهما مستند إلى مقدمات الحكمة. نعم ما تقتضيه مقدمات الحكمة يختلف، تارة مقدمات الحكمة جريانها في مورد يكون مقتضيا لماذا؟ للشمول، مثل ماذا؟ مثل أكرم العالم، جريان مقدمات الحكمة يقتضي العموم الشمولي في أكرم العالم فيكون شاملا للأفراد العرضي والطولي دفعة واحدة. وفي بعض الموارد الأخرى جريان مقدمات الحكمة يقتضي البدلية كما في لا تكرم فاسقا أو غير ذلك من الأمثلة. فإذا ما تقتضيه مقدمات الحكمة يختلف من حيث كونه، من حيث كونه الشمول تارة والبدلي تارة أخرى، بل مرت الإشارة من قبلنا إلى أن مقدمات الحكم جريانها أحيانا قد يقتضي التعيين، مرت الإشارة إلى ذلك. وسيأتي معنا مولانا عند دوران الواجب، أمر الواجب بين كونه نفسيا أو غيريا، عينيا أو كفائيا، تعيينيا أو تخييريا، مقتضى إطلاق الهيئة ماذا؟ النفسي العيني التعيني. هذا توسعة ولا تضييق؟ تضييق. خب هذا تختلف مقدمات الحكمة عندما تجري في مورد من الموارد من حيث مقتضاها، من حيث ما تقتضيه. ولكن بالنهاية كل ظهور يستند، إذ كلها ظهورات تستند إلى مقدمات الحكمة، وليس بعضها أقوى من بعض حتى يتقدم بعضها على بعض بملاك الأظهرية. هذا ما يريد أن يقوله صاحب الكفاية في مقام مناقشة الوجه الأول. طيب، ثم قال: وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق، كما مثلنا لذلك في الدرس السابق، وقلنا أنه لعل منشأ الذين قالوا بترجيح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي ما طرق أسماعهم من ماذا؟ من ترجيح عموم العام على إطلاق المطلق. وانتم سيأتي معكم ان شاء الله انه الفرق بين العام والمطلق ان الشمول في العام مستفاد من اللفظ وبالوضع، واما الاطلاق في المطلق فانه مستفاد من قرينة الحكمة اللي هي قرينة عقلائية عامة، من مقدمات الحكمة اللي هي قرينة عقلائية عامة. قال: وترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لأجل كون دلالته، أي العام دلالته بماذا؟ بالوضع. وإذا كانت دلالته بالوضع يا أخوان، بالتالي أليست الدلالة المستندة إلى الوضع أقوى من الدلالة المستندة إلى القرينة العامة؟ بلا شك، بلا شك. أنا بسألكم سؤال الآن، عندما أقول حضرت في درسي الوحيد الخراساني، منشأ الدلالة هنا ما هو؟ الوضع. خب جئت بماذا؟ بالاسم، اسم العلم الموضوع لهذه الذات، صحيح أم لا؟ طيب، وقد أقول حضرت درس الشيخ، الشيخ تنصرف عند الإطلاق هنا إلى من؟ إلى الشيخ الوحيد. كلاهما يدل على هذه الذات، بس أيهما أقوى دلالة؟ لا شك أن الكلام الأول أقوى دلالة. ليش؟ لأنه مستند إلى الوضع، وأما الكلام الثاني دلالته غير مستندة إلى الوضع، بل إلى تبادر وانصراف وقرين معين عام أو نحو ذلك. واضح الكلام؟ لا شك أن الدلالة المستندة إلى الوضع أقوى. واضح الكلام؟
ممكن ولا يكون في الوارد تنعكس في الأي بمعنى أن تكون بالإطلاق الانصراف يكون أظهر من الوضع مولد معين فتلقى بالإطلاق.
ها، نحن شيخنا ذكرت فيما سبق أنه نحن بعلم الأصول نبحث عن الظهورات النوعية وما تقتضيه الظهورات النوعية، أما القرائن الخاصة اللي قد تحتف بالخطاب واللي قد توجب تبدل مقتضى القاعدة فهذه أمرها موكل إلى أين؟ إلى الفقه، ولا يبحث عنها في علم الأصول. مقتضى القواعد هو ما ذكرته لكم، بيبقى القرائن الخاصة اللي قد تجعل المسألة منعكسة في بعض الموارد هذه ليس من شأن الفقيه الأصولي أن يبحث عنها في علم الأصول، وإنما يلحظها الفقيه في أثناء سيره في علم الفقه وفي أثناء ممارسته لعملية الاستنباط. قال: وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته، أي العام بالوضع، ودلالة المطلق بمقدمات الحكم اللي هي قرين عامة، فيقدم العام على المطلق من باب تقديم أقوى الظهورين، من باب تقديم الأظهر على الظاهر. قال: لا لكونه شموليا. هذا ما يريد أن ننبه عليه الماثل، أنه لعل اللي أوجب الاشتباه عندهم أنهم توهموا أن تقديم العام على المطلق لأن عموم العام شمولي وإطلاق المطلق بدلي، مع أن الشمولية والبدلية لا دخالة لها في التقديم. ما له دخالة في التقديم ما هو؟ كون الدلالة دلالة بالوضع فتكون أقوى من الدلالة المستندة إلى القرينة العامة. قال لا لكونه، لا لكونه يعني عموم العام شموليا بخلاف المطلق. عفوا، فالعبارة هكذا: إنما هو لأجل كون دلالة العام بالوضع لا لكونه شموليا. وضحت العبارة يا أخوان؟ طب الآن قال بخلاف المطلق، الآن عم بكف العبارة، مو قال دلالته بالوضع عن العام بخلاف المطلق. دلالة المطلق بماذا؟ بخلاف المطلق فإنه، أي دلالته بالحكمة. شو يعني بالحكمة؟ مقدمات الحكمة اللي هي قرينة عقلائية عامة. فيكون العام أظهر منه، أي من المطلق، فيقدم عليه. وضحت العبارة يا أخوان؟ فإذا بس في جملة معترضة اللي هي لا لكونه شموليا، يعني يريد أن ينبه الماتن يا أخوان إنه الشمولية والبدلية ما لها دخل بالتقديم والترجيح. الدخيل بالتقديم والترجيح هو ماذا؟ هو كون الدلالة بالوضع أو بالقرينة الحكمة اللي هي قرينة عقلية. لذلك ماذا قال الماتن؟ قال فلو فرض أنهما، أي العام والمطلق، في ذلك في الشمول والبدل، في الشمولية والبدلية على العكس. شو يعني على العكس؟ يعني إذا فرضنا أن العام بدلي والمطلق ماذا؟ شمولي. برضو شو بنعمل؟ برضو ماذا نفعل يا أخوة؟ نقدم العام محكمه بدليا. ليه؟ لأنه ما له علاقة البدلي والشمولي بالتقديم، مع كونه بدليا عموم البدلي بالوضع والمطلق عموم الشمولي بطريقة الحكمة فيقدم العام. هنا لأجل تأكيد أن البدلية والشمولية لا دخالة لهما في الترجيح، قال فلو فرض أنهما، أي العام والمطلق، في ذلك يعني في الدلالة على البدلية والشمولية على العكس، فكان عام بالوضع دل على العموم، يعني كان، أي وجد، فوجد عام بالوضع دل على العموم البدلي، ومطلق بإطلاقه مقصود بقرينة الحكمة دل على الشمولي. فما بنجي بنقول والله نقدم ماذا؟ نقدم المطلق لأنه الشمول يقدم على البدلية، بل نقدم العام حتى مع كونه بدليا. قال لكان العام يقدم بلا كلام، لأنه المناط في التقديم يا أخوان، إن شاء الله بيجي معنا ببحث التعارض في غير مناسبة أيضا، تقديم النص على الظاهر، تقديم الأظهر على الظاهر، إنما هو بملاك تقديم أقوى الحجتين على الحجة الأخرى، أقوائية الظهور أقوائية الدلالة. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال وأما في الثاني، الثاني ما هو الوجه الثاني اللي استند إليه الشيخ الأنصاري، اللي هو ماذا؟ أنه يدور الأمر بين تقييد وتقييدين. قال الآن نناقشه الأخوان: فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، حتى مع قولنا بأنه التقييد ليس من باب المجاز، ولكننا نلتزم يا أخوان أن التقييد خلاف الأصل أم لا؟ التقييد خلاف الأصل صحيح يا أخوان. برجع بعيد حتى توضح الصورة أكثر. في عندنا ما يعبر عنه أحيانا بأصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. يعني أنا إذا قلت أكرم العالم، أكرم العالم ظاهر في ماذا؟ في الإطلاق، على نحو الإرادة الاستعمالية. ومقتضى الأصل العقلي هو التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية، فمقتضى هذا الأصل العقلي أني أريد إكرام العالم مطلقا على مستوى الإرادة الجدية. بس يجي المقيد ويقول لا تكرم العالم الفاسق، تضيقت الإرادة الجدية ولم تعد متطابقة مع الإرادة الاستعمالية. حتى لو لم نقل بمقولة سلطان العلماء اللي بيعتبر أن التقييد يوجب التجوز في المطلق، نحن ما بنلتزم، لا لا يوجب التجوز، ولكن يوجب مخالفة الأصل، لا من جهة التجوز بل من جهة تضييق الإرادة الجدية وعدم تطابقها مع الإرادة استعمليه. فإذا من التقييد خلاف الأصل وإن لم تكن قائدين بقول سلطان العلماء، إلا أن العمل نقطي التي الخلل الذي وضع الماتن إصبعه عليه ومن خلاله خدش في الوجه الثاني للشيخ الأنصاري، ما هو؟ إنه إذا كان هذا العمل يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، فبطلان محل الإطلاق في المادة ليس فيه مخالفة لمقتضى الأصل حتى يدور الأمر بين مخالفتين ومخالفة واحدة. لذلك ماذا قال؟ إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة. يا إخوان، ليش ما قال إلا أن تقييد المادة؟ لأنه نحن قلنا تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة بالتبع، بل يستلزم بطلان محل الإطلاق بالمادة، فيمتنع تقييد المادة. بس الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال هذا كما لو أننا قيدنا المادة، هذا يشترك مع التقييد في الأثر. الآن الماتن يرد عليه يقول هذا العمل اللي هو تقييد الهيئة الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في المادة وانتفاء بعض مقدماته، مقدمات الحكمة أو بعض مقدماتها، هذا العمل لا يكون على خلاف الأصل أصلا، لا يكون على خلاف الأصل مطلقا وأبدا حتى تلي يدور الأمر بين مخالفتين للأصل ومخالفة واحدة. ليش لا يكون على خلاف الأصل؟ قال إذ معه، يعني مع القيام بهذا العمل وإرجاع القيد إلى الهيئة، لا يكون هناك إطلاق في المادة كي يكون بطلان العمل به، أي بهذا الإطلاق في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. أصلا ما في إطلاق، ما في إطلاق حتى نقول إنه تقييد الهيئة يؤدي إلى ماذا؟ مخالفة الأصل في المادة. تقييد الهيئة يمنع من تمامية مقدمات الحكمة في المادة، فلا ينعقد للمادة إطلاق من أصل. وبالجملة سيوضح أكثر الماتن، لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل. شو معنى يا أخوان التقييد خلاف الأصل؟ قبل ما نحكي أنه يدور الأمر بين تقييد وتقييدان، شو يعني التقييد خلاف الأصل؟ ما ذكرته لكم، تضييق دائرة الإرادة الجدية وعدم التطابق بين الإرادة الجدية والاستعمالية. فقال لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة. مقتضى الظهور الإطلاقي هو ماذا؟ أن مراد المتكلم جدا هو المطلق، كما أن مراده استعمالا هو المطلق. ومع انتفاء المقدمات، ليش تنتفي المقدمات في المادة؟ بسبب تقييد الهيئة تنتفي المقدمات في المادة. ليش؟ لأنه لا يبقى مثل ما ذكر الماتن، لا يبقى حاجة إلى بيان فيما يتعلق بالمادة. قال ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك، يعني لا يكاد ينعقد له أي للإطلاق هناك أي في المادة ظهور. أصلا ما في ظهور إطلاقي لطرف المادة حتى تقل لزم مخالفة الأصل، غير مخالفة الأصل بالهيئة لزم هناك مخالفة أخرى للأصل في المادة. أصلا لا يكاد ينعقد ظهور إطلاقي للمادة، لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ليكون ذاك العمل اللي هو تقييد الهيئة المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا. من عقد إطلاق في المادة حتى نقول تقييد الهيئة اللي يشارك تقييد المادة في الأثر يستلزم مخالفة أخرى للأصل، غير مخالفة الأصل في الهيئة يستلزم مخالفة أخرى للأصل في المادة؟ هذا الكلام لا يتم، لأنه تقييد الهيئة المخالف للأصل ماذا؟ يمنع من انعقاد ظهور إطلاقي في المادة، فلا مخالفة أخرى للأصل في المادة حتى يدور الأمر بين مخالفة ومخالفتين للأصل. نعم.
ممكن تفهم من مخالفة الأصل لأعرض الشكل المصالح هي أن المعنى بطبيعة صالح للإطلاق والإرسال على كل المصادر.
نعم.
وخصف بحصة خلاصة خلاف الأصل.
هذا عين الكلام اللي عم نحكي. إذا عين الكلام اللي عم نحكي.
لا مش مفكر على المعلومات.
ليش؟
نفس المعنى.
ليش؟ ليش؟ سيأتي توضيحه في المطلق والمقيد. هذا عين الكلام اللي عم نحكي نحن. ما يقوله الماتن إنه أصلاً هنا تقييد الهيئة مانع من انعقاد الظهور الإطلاقي في المادة، فلا يلزم مخالفة الأصل في المادة بالتبع من مخالفة الأصل في الهيئة. على كل حال قال وكأن توهم أي الشيخ الأعظم الأنصاري أن إطلاق المطلق كعموم العام. يا أخوات شو مقصود من عموم العام هنا؟ الهيئة. يعني مقصود كأنه توهم أن الإطلاق في الهيئة منعقد كما أن توهم أن الإطلاق في المادة منعقد كما أن الإطلاق في الهيئة منعقد. كأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت. يعني معنى العبارة هكذا، كأنه توهم أن الإطلاق في المادة كالإطلاق في الهيئة ثابت، لأنه إذا كان الإطلاق ثابتا في المادة والهيئة معا عند ذلك يكون هناك مخالفتان للأصل ويكون هناك تقييدان. قال ورفع اليد، هذا إكمال التوهم، توهم أن كلا الإطلاقين ثابت، ورفع اليد عن العمل به أي بالإطلاق تارة لأجل التقييد، وإن هذا لأجل التقييد بالهيئة، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به، ورفع اليد عن الإطلاق لأجل العمل المبطل للعمل بالإطلاق في المادة، لأنه قلنا بالمادة ما في تقييد، بس التقييد بالهيئة يبطل العمل بإطلاق المادة. هكذا توهم الشيخ الأنصاري على ما يقوله الماتن، توهم أن هناك إطلاقين، إطلاق في جانب الهيئة إطلاق في جانب المادة، وأنه ماذا؟ وأننا رفعنا اليد عن العمل بإطلاق الهيئة وبإطلاق المادة. أما رفعنا العمل عن العمل، رفعنا اليد عن العمل بإطلاق الهيئة فلأجل تقييدها، أما رفعنا العمل عن إطلاق المادة، رفعنا اليد عن العمل بإطلاق المادة فلأن تقييد الهيئة يوجب بطلان العمل بإطلاق المادة، فهاتان مخالفتان للأصل. هكذا توهم الأنصاري. قال كيفية له لا مخالفة واحدة، ليه؟ لأنه ما انعقد بالمادة إطلاق ورفعنا اليد عن العمل به، بل تقييد الهيئة منع من انعقاد الظهور الإطلاقي في المادة. هي خلاصة الفكرة. قال وهو أي هذا التوهم فاسد. ليش فاسد؟ لأنه لا يكون إطلاق، لا ينعقد ظهور إطلاقي إلا فيما جرت هناك مقدمات الحكمة. صحيح، مقدمات الحكمة هي المنشأ لانعقاد الظهور الإطلاقي، ونحن قلنا لا مجال لجريان مقدمات الحكمة في المادة. ليه؟ لأنه بعد تقييد الهيئة حال المادة معلوم، وأنها لا تتحقق من دون قيد الهيئة، فلا معنى لجريان مقدمات الحكمة في المادة، وبالتالي مع عدم جريان مقدمات الحكمة في المادة لا انعقاد للظهور الإطلاقي في المادة، فلم يبطل العمل بإطلاق المادة حتى تكون هذه مخالفة أخرى للظاهر. طب طبعا كلامنا هذا كله يا أخوان، كلامنا هذا كله فيما لو كان القيد متصلا كما شرحناه في الدرس السابق. أما لو كان القيد متصل فعند ذلك إيه؟ يمكن أن نقول ماذا؟ يمكن أن نقول ماذا يا أخوان؟ يمكن أن نقول أنه ينعقد هنا، ينعقد ظهور إطلاقي في المادة كما ينعقد في الهيئة، ويكون هذا القيد المنفصل مبطلا للعمل بإطلاق المادة وبإطلاق الهيئة كليهما، فتلزم مخالفتان للأصل من تقييد الهيئة، بخلاف تقييد المادة تلزم منه مخالفة واحدة للأصل. معمول لاحظوا، معمول جزما يقال ذلك إذا كان القيد منفصل، بل أقول يمكن أن يقال ذلك إذا كان القيد منفصلا. لذلك قال الماتن نعم إذا كان التقييد بمنفصلين مو بمتصل، قيد منفصل، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال. يعني كان لهذا التوهم مجال، يعني بيقبل الشيخ الأخوند إنه الشيخ الأعظم إذا كان القيد منفصل له أن يقول بأن هناك مخالفتان للأصل؟ ما بيقبل. لا يقبل أن للأنصار أن يقول ذلك إذا كان القيد منفصلا. طيب ما الذي يقبله؟ يقبل من الأنصار أن يتوهم ذلك في القيد المنفصل، ولا يقبل أن يتوهمه في المتصل. فرق بين أنه يقبل من الأنصار هذا الكلام في القيد المنفصل، وبين أن يقول له توهمك مقبول منك لو كان الكلام في المنفصل مو في المتصل. كان لهذا التوهم مجال. ليش يكون لهذا التوهم مجال؟ قال حيث يعني عندما يكون القيد منفصلا انعقد للمطلق إطلاق، وإن انعقد له إطلاق سواء في طرف الهيئة أو في طرف المادة. واضح الكلام؟ فإذا انعقد له إطلاق سواء في طرف الهيئة أو في طرف المادة، القيد المنفصل يبطل العمل بإطلاق الهيئة ويبطل العمل بإطلاق المادة من خلال تقييد الهيئة، ومن خلال ماذا؟ ومن خلال أن تقييد الهيئة يبطل العمل بإطلاق المادة فتلزم مخالفتان للأصل. لذلك قال حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة حتى في طرف المادة فتلزم عند ذلك مخالفتان للأصل. قال فتأمل. ليش فتأمل يا أخوان؟ أرجو منكم الانتباه. نحن قلنا حتى بالقيد المنفصل الأخوان يقول للشيخ الأنصاري ليس لك أن تقول هناك مخالفتان للأصل. نعم أقبل منك توهم ذلك في القيد المنفصل، ولكن لا أقبل منك أن تلتزم بذلك. ليش؟ ومن هذا الباب عقب في ذيل البحث بقوله فتأمل. خب ليش يا أخوان؟ إن شاء الله سيأتي في بحث المطلق والمقيد أنه هل يكفي لأجل الانعقاد الإطلاق والتمسك بإطلاق المطلق، هل يكفي عدم وجود القيد في مقام التخاطب أو لا بد من عدم وجود القيد أبدا ولو في غير مقام التخاطب؟ خلاف بين العلماء إنه هذا القيد المنفصل الذي يؤتى به في غير مقام التخاطب هذا يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يرفع حجية المطلق في الإطلاق بعد انعقاده. هذه مباحث تأتي في محلها إن شاء الله، ومرتبطة بأن مقدمات الحكمة تجري في المراد الاستعمالي أو تجري في المراد الجدي للكلام. ما يذهب إليه الشيخ الأنصاري أن مقدمات الحكمة تجري في المراد الجدي للكلام لا في المراد الاستعمالي، وبالتالي حتى القيد المنفصل الذي يرد في غير مقام التخاطب بالمطلق هذا القيد المنفصل ماذا يفعل؟ يمنع من انعقاد الظهور الإطلاقي للمطلق، مو يسقطه عن الحجية بل يمنع من انعقاده. يعني بعبارة أخرى عند الشيخ الأعظم الأنصاري انعقاد الظهور الإطلاقي للمطلق مراعى بعدم ورود قيد ولو منفصلا عن الكلام إلى آخر العمر. واضح الكلام؟ وبناء عليه فحتى لو كان القيد منفصل لا ينعقد ماذا؟ لا ينعقد ظهور إطلاقي حتى نتكلم بأن هناك مخالفتين للأصل ويدور الأمر بين مخالفتين ومخالفة واحدة. لذلك على مبنى الشيخ الأنصاري حتى في القيد المنفصل لا يتأتى هذا يعني هذا الكلام توهم محض ولا واقع له حتى بناء على أن القيد منفصل. أما تحقيق المسألة وهي أن القيد المنفصل يمنع من انعقاد الظهور الإطلاقي أو يسقطه عن الحجية مقدمات الحكم تجري في المراد الاستعمالي أو الجدي فهذا ما سيأتي معنا مفصلا في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى. قال ومنها تقسيمه إلى النفس والغير يأتي، والحمد لله رب العالمين. لا لأنه الإطلاق اللفظي مو الإطلاق.